واستغفر ربنا واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه. وصلنا إلى باب قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم. باب فضل العلم المراد فضل العلم هنا الزيادة. الزيادة بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه ما فضل من العلم. وتقدم باب فضيلة العلم في أول الكتاب ذات فضيلته بمعنى الفضيلة وهذا بمعنى الفضل. وبالسنة المتصل على حدثنا سعيد بن عفير على حدثني الليث على حدثني عقيل عن ابن شهاب حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. هذا أولا سنده سعيد بن عفير هذا سعيد بن كثير بن عفير منسوب إلى جده مصري شيخ البخاري ثقة قال حدثني الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني عقيل بن خالد الأهلي نسيب مصر والشام والمدينة كلها سكنها عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن ابي بكر الزهري المدني من الرابعه عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن حمزه بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر والده هذا حمزه بن عبد الله بن عمر شقيق سالم بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر يعني والده رضي الله تعالى عنهما وهذا من لطائف الاسناد ان نصفه الاول مسلسل بالمصريين سعيد ليث عقيل ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين بن شهاب حمزه بن عمر بالمدنيين وفيه روايه تابعي عن تابعي وفيه روايه لابن عن ابيه ابن عمر احد العبادله الاربعه واحد المكثرين السبعه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا هي بين اشبعت فتحتها فتولدت من العرس ويقال فيها بينما ايضا وتتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج الى جواب اذا دخلت عليها او اذا زدت فيها ما او الالف ولذلك تجاب وجوابها هنا يعني اوتيت بقدح لبن بين انا نائم اي بين اوقات نومي يعني نائم يعني وراتي رؤيا اوتيت بقدح لبن اي اتاني اكل بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري حتى رويت شربت حتى رويت فرأيت من كثرة الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فضلي هذا محض الشاي الزائد على ذلك أعطيته لعمر قالوا فما أولت يا رسول الله قال العلم هذا تأويله العلم وقد سبق لكم في كتاب في كتاب الإيمان باب وأن نحتج باب التفاضل أهل الإيمان في الأعمال وأوردها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين أنا نائم يعني أريد رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قوس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين هناك أوله بالدين لأن اللباس يقي السوء عن الشخص ويستر عورته فلذلك الدين يقيه من مصارع الدنيا مكاره الدنيا والآخرة ويجعله مستورا عند الله وعند الناس، فقال الدين. وأما هنا قال العلم، كما أن اللبن حياة ينمو به الشخص أو الحيوان، كذلك أيضا العلم ينمو به العقل، ينمو به الإيمان، ينمو به القلب، ويزداد نورا وكمال إيمان. فلذلك قال العلم، هذا فضل العلم. المقصود منه أن العلم فضل وزيادة في درجات العبد وقربه من الله سبحانه وتعالى، يقربه من الله سبحانه وتعالى. فماذا ثم قال؟ باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. أيضا من المسائل المهمة التي يبحث فيها هل إذا سئل العالم وهو راكب على الدابة يفتيهم أم ينزل ينتظر نزوله وقت نزوله حتى يفتي على الأرض؟ فلا يلزم. قال باب الفتية، الفتية للضم، وقال في الفتوى إذا فتحت، إذا ضممت الفاء تقول فتية بالياء، وإذا فتحت الفاء تقول فتوى بالواو. الفتوى والفتية من المصادر التي على فعلى، وهي قليلة مثل تقيا ورجع فتية. باب الفتية وهو أرض من جملة الحالية، والحال أن الشخص واقف على الدابة وغيرها كذلك أيضا يجوز أن يفتي ولا يلزمه أن يجلس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مشاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فما حكم؟ فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قديم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا الباب عقده لبيان من الآداب التي تراعى في حق العالم، أنه لا يلزم أن يكون جالسا على الأرض عند الفتوى، بل يفتي على أي حال كان، واقفا راكبا على الدابة وغيرها، كذلك أيضا على السيارة مثلا. الفتية ليس له محل، وواقف على الدابة وغيره. وما ورد من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي، هذا فيما إذا تتأذى بذلك ويطول الوقت لذلك، وإلا فقد ورد مثل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أو علم الناس وهو واقف على الدابة، وكذلك وقف في عرفة على دابته، يجوز إذا لم تتضرر، وذاك محمول على حالة تضررها وعلى عدم الحاجة إلى ذلك. إسناد هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس هذا قاله مالك يروي عن قاله، وإسماعيل من شيوخ البخاري، وطعن في حفظه، ولكن البخاري رحمه الله تعالى سبق لنا أن بينا أنه أخذ من أصوله، أخرج له أصوله فانتقى منه فلا بأس في ذلك. قال حدثني مالك بن دار هجرة عن ابن شهاب محمد المسلم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، هذا فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو مسلسل بالمدني. عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي ومن المفسرين في الرواية أيضا، ولكنه كما سبق لنا أنه وإن كان كثير الرواية لم يعتبر أو لم يعد في المكثرين. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وأبي بن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبع هم المكثرون، وليس فيهم هذا مع أنه كثير. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى ليس أحد سيأتينا في كتاب العلم هنا، ليس أحد أكثر حديثا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه كان يكتب ولا أكتب، هكذا مدحه في ذلك بشدة كتابة. ومع ذلك إنه ليس من المكثرين، إنما يقال إنه روى 722 أو قريبا من ذلك وما وصل الألف. والسبب في ذلك له عن ما قلل الرواية عنه أمران، أحدهما أنه كان بعيدا عن المدينة التي هي يعني ملجأ أو مرتحل أو محل الرحلة لطلاب العلم آنذاك، وكان في مصر وكذلك أيضا انتقل إلى الطائف وبعيد من ذلك. وبالتالي أنه كان مشغولا بالعبادة أكثر كما كان مشهورا في زمنه صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث أيضا وهو أنه كان أدرك زاملتين في بعض الغزوات من الكتب القديمة وكان مغربا بالرواية بحكايتها حتى إن بعض الناس يسأم عنه فيقول يا عبد الله حدثنا عن الصادقة، وكان له صحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم جمعها سماها الصادقة، فيقولون له حدثنا عن الصادقة وخبرنا عن الحكايات هذه، يسأمون عنه. فبسبب ذلك من هنا يعني قلل الرواية عنه مع كونه ممن أكثر الرواية بشهادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو أيضا روى كثيرا ولكنه ما تجاوز أو ما وصل إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع دينا للناس يسألونه، وهذا في رواية أخرى تبين أنه كان راكبا على ناقته، وهنا لم يبينه لكن الرواية الأخرى والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط التراجم كثيرا مشيرا إلى ما وقع في بعض الروايات غير المذكورة المنصوص عليها. ثم في الحج بمنا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت، فجاءه رجل فقال لم أعرف اسم هذا السائل يقول صاحب الفتح والذي بعده لم أعرف. جاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبحها، ما الحكم علي؟ فقال اذبح ولا حرج، ولا حرج عليك بذلك. وهذا جمهور العلماء حملوه على أنه لا إثم ولا فدية، وهذا هو الراجح. والحنفية يقولون لا إثم وعلي فدية، ويحملون لا حرج على أن لا إثم فقط، لكن ما قاله الجمهور هو الأقرب لظاهر الحديث. ولا حرج، لأنه لو كان هناك فدية لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت عرفنا أنه لا إثم ولا فدية أيضا. ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، لأن أيام يوم النحر هي مرتبة حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رذا حط يقولوا العلماء مرموز لها برذا حط رذا حط، أولا الراء الرمي، الثاني الذبح الذات رذا حط، الثالث الحلق، الرابع الطواف، هكذا مرتب، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا هكذا ظن الناس الذين خالفوا هذا الترتيب أن عليهم حرج، فجاءوا يسألونه فأفاد كلا بأنه لا حرج عليك، ما في التقديم والتأخير شيء يترتب عليه. قال ارمي قبل أن ارمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، فعل ولا حرج، فدل على أنه جائز تقديم هذا على هذا. وإن كان الأولى أن يسلك الإنسان مسلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل الشاهد لما هنا هو سيأتي في كتاب الحج وغيره، الشاهد لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمنى للناس يسألونه على ناقته فأفتى بذلك، فدل على أن العالم لو كان راكبا على دابة وأفتى ليس فيه سوء أدب، جائز له ذلك. قال أيضا له من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أيضا من المسائل المهمة هل الإجابة باللسان متعينة أم يكفي كل ما أفاد وأفاء وأجاز كل ما أفاد واستفاد السائل منه الجواب من الإشارة باليد من الإشارة بالرأس؟ يقول البخاري وعقد هذا الباب لإفادة هذا، ليس على العليم أن يجيب كل ما سئل عنه بلسانه لأنه ربما يتعب ربما يؤديه إلى أن يختصر الجواب بالإشارة، فهل له ذلك؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا، كما كان يفتي بلسانه كذلك أيضا يفتي بالإشارة المفهمة، والإشارة المفهمة تعتبر كالنطق، وسيأتينا في كتاب الصلاة وغيره وفي كتاب الأيمان والنذور البخاري ترجم على مثل هذا أن الإشارة المفهمة تعتبر كالنطق. وبالسند متصل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كريمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومع بيدي قال لا حرج، قال وحلبت قبل ان اذبح فاومع بيده ولا حرج. إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان، هذا ايضا بصري من شقه بعض ذا شك في شيء في حرف الغلط، روى الحديث. قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب بن عبد التميمي وأبو سلمة بن كيسان السختياني أبو بكر أحد الفقهاء البصريين الطبقة الخامسة، عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، فابن عباس كان ممن نزل بصرة من الصحابة. قال وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المخبرين السبعة وأحد أيضا المفتين المشهورين بفتوى من الصحابة، وهو البحر الحبر قوله البحر لسعة علمه والحبر أيضا العالي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال السائل ذبحت قبل أن أرمي، قدمت الذبح على الرمي، فأومأ بيدي قال لا حرج، قال أي أشار بأنه لا حرج عليك. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالإشارة فدل على أن العالم أن يفتي أن يرد الجواب بالإشارة المقيمة. قال وحلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. فالاستدلال مصنف رحمه الله تعالى على المسألة واضحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا مكيون إبراهيم قال أخبرنا حنظلة وأبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال هكذا بيده حرفها كان هرج القدر. أولا الإسناد المكي من إبراهيم، مكي هذا بصفة النسبة وليس نسبة، وإنما هو عالم ربع يعني على صفة النسبة، ومن بلفظ نسب في سمي مثاله المكي ثم الحضرمي في ألفية المصطلح، يعني هناك أسماء تكون على صفة النسبة وليست نسبة، ليس إلى مكة ولعله محجة الله أعلم حجة ولا محجة لا نعرف. المهم قيل له مكي ليس لأنه كان مكيا، إنما اسم عالم كابن الحضرمي، الحضرمي تعرف المكي ثم الحضرمي، وكذلك أيضا حرمي بن عمارة حرمي بن حفص، ويعني أمثال ذلك تأتي. المكي بن إبراهيم من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى وبعض ثلاثيات مدارها عليه. قال أخبرنا حنظلة مع أبي سفيان الجمحي المكي هذا ما علمنا العلماء مكة من الطبقة الرابعة، عن سالم بن عبد الله بن عمر هذا يروي عن أبي هريرة هنا وكثير الرواية عن أبيه هو أحد الفقهاء السبعة لبعض الأقوال. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة الصحابي المشهور وهو رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم، يقبض العلم في آخر الزمان يقبض العلم. وقد فسر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزيعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو يعني معناه أنه لا يمحوه من صدورهم، إنما يموتون فبموتهم يموت العلم، ويبقى الجهال ويسدون على الناس ويستفتون فيفتون بغير بينة وبغير حجة فيضلون ويضلون الناس. هذا هو في آخر الزمان. والناس يتوهم مثلا هذا يسمونه عصر العلم، العلم معنى ذلك ما علم الدنيا وليس علم الآخرة، أو ليس علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد انصرم أو كاد ينصرم. لماذا؟ لأن مهارة الناس وتفتح أذهانهم وعقولهم وكل صياغاتهم إلى الاختراع الحديثة هذا لا يدل على أن هناك تفوق في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي إذا أطلق في على لسان الشرعي على لسان الشارعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا على علم الكتاب والسنة فقط، ومع ذلك لا يسمى علما، بل ربما يكون جهلا إذا أدى إلى الغرور وإذا أدى إلى خلاف الحق. وأما أن يكون الناس علماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون مشارق الأرض ومغاربها. قال ماذا يقبض العلم ويظهر الجهل؟ إذا قبض هذا من باب التأكيد يظهر الجهل، إذا قبض العلم ظهر الجهل والفتن، وهذا هو أيضا من عاد السبب على المسبب. يعني معنى ظهور الجهل وقبض العلم ما هو الفتن، لأن الفتن تؤدي إلى هلاك الأمة وتقاتل بعضها بعض، فهذا هو السبب. ويبطل الهرج ايضا. هذا ما الخاصي عطف خاصي على العام لانك تعم الهرج وغيره. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ ما معنى الهرج؟ قال هكذا. فقال هكذا اي اشار بيده فعرفها كانه يريد القتل يعني مذابح. يقتل الناس هذا هو كثرة الهرج. والهرج بلغة الحبشة كما سيأتينا في البخاري نفسه انه يعني القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اشار وهذا هو محل الترجمة. فلما سئل ما قال كذا بل اشار قال القتل. وفي رواية اجاب بذلك لكن اشارته ايضا هنا كفى. فالاشارة المفهمة او المفهومة تقوم مقام جواب باللسان بالنطق. وهذا هو محل الغرض في إيراد الحديث هنا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا لا أدري أي ذلك قال الأسماء مثل نجم المسيح الدجال وقالوا ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيقالوا نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا الحديث أولا سنده مسلم إسماعيل تقدم الكلام عليه وكذلك قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام هشام ابن عروة هشام ابن عروة أبو المنذر كنيته المدني الفقيه ثقة من الطبقة الخامسة عن أسماء أسماء بنت المنذر هذه زوجته وهي أيضا بنت عمه زوجته بنت عمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهي جدتهما جدة هشام وجدة فاطمة وفاطمة زوجته وشيخته كذلك أيضا يروي هذا الحديث عنها وأحاديث أخرى أيضا فيأخذ منها فهي تعتبر شيخا له. ها؟ هذا اللي يتكلم معه مو يرى عين انت نعين يعني قلنا لك هذه زوجته وبنت عمه ما سمعت هذا؟
لا ذكرت
أسمع هذه جدته وليس زوجته أنا قلت لسنين قال ماذا هذه يعني أسمع هي التي طعن في ابن هشام شتمه ابن إسحاق قال كذب وكذبه بذلك يقول أنه سمع حديثا من فاطمة فقال هذه زوجتي وأين لقيها وأين رأها فالناس على كل حال العلماء ردوا عليه وقالوا هذا ما يعتبر ذلك أولا هو كان صغيرا في المدينة وعاش معها فما الذي يمنعه أن يسمع منها وثانيا لو سمع وراء الحجاب ما الذي معنى هي زوجته كذب عليها بأنه سمع ذلك كذبه بهذا وهذا من ما يعتري ما يجري بين العقران بين هشام ومحمد بن إسحاق بين هشام بين محمد بن إسحاق وبين مالك كلاهما كذبه ولكن رد العلماء على مالك وعلى هشام نفسه وكلاهما قال يعني كلامهما في ابن إسحاق ما هو صواب فكونه يروي عن زوجته ما في عيب ما الذي منعه من ذلك قال ماذا فاطمة قالت تروي عن أسماء جدتها ويروي عنها زوجها هشام بن عبد الملك هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة أختها عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وهي تصلي والحال أنها تصلي فقلت ما شأن الناس أنهم رأت في المسجد ناس مجتمعين فأشارت إلى السماء فأشارت عائشة رضي الله عنها لأنها في الصلاة إلى السماء معنى ذلك أنها انظري وقع الكسوف فهذا هو يعني وهذا محل الشاهد أجابت عائشة بالإشارة فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة وأين محل عائشة ليست مشرعة أو شارعة بذلك فالجواب أنها كانت تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعني من معجزته أو من عالم نبوته أنه إذا دخل الصلاة كشف الله عنه عما وراءه كما يكشف عنه عن أمامه، فيرى كل ما يصنعه من وراءه. فلو كان ممنوعا ذلك لا دل أو لا منعها أو لبين لها ذلك. وبالتالي أنه قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. إذن يعني ما نظفك فتح الله عليه كل الأخير كل ما يقع إلى كيان الساعة إلى دخول الجنة والنار. قالت ماذا إلى السماء فإن قالت ماذا فإذا الناس قيام إيه صلاة كسوف. فقالت سبحان الله. فقالت عائشة سبحان الله. قال قلت آية أي علامة على عذاب الناس الكسوف هذا. فأشارت برأسي هذا محل شاهد. فأشارت برأسي أي نعم علامة لعذاب الناس لأن الكسوف هما آيتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم آيتان من آيات الله يعني ينزل الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتمهما فصل. فقال هذه علامة. فقمت تقول أسماء رضي الله عنها فقمت حتى تجلاني الغش حتى غشي علي وسقطت مغشيا علي فجعلت أصب على رأس الماء. وهذا أيضا سيأتينا في كتاب الوضوء يستدل بالمصنف رحمه الله تعالى على أن الغشي النوم الخفيف لا ينقض ليه لا ينقض الوضوء. ما هو من لم يتوضأ من النعاس من النعاسات من لم يرى الوضوء من النعاسات والنعاستين والخفقة والخفقتين. ويريد هذا الحديث هناك مستدلا به على أن غشي عليها وصبت الماء عليها وصلت والنبي صلى الله عليه وسلم يراها. من أين الاحتجاج؟ من الطريقة التي ذكرناها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه في الصلاة فأقرها عليه. فلو كان الوضوء ينتقب لبين لها ذلك. وأين أخذ النعاس الخفيف؟ قال لأنها قالت فجعلت أصب الماء. لو كان غشي ثقيل ما تستطيع أن تصب عليها الماء إنما خفيف يعني خفيف. فالنوم الخفيف والنعاس والناسة كذا هذا لا ينقض الوضوء يستدل إن شاء الله سيأتينا في كتاب الوضوء. فجعلت أصب على رأسي ماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن انتهى من الصلاة وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. حتى الجنة والنار بالرفع تكون حتى ابتدائية كما قال إيه فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكر. حتى ابتدائية تكون ابتدائية ويكون ما بعدها مستنفا. حتى الجنة والنار مرئيتان وفي رواية حتى الجنة والنار وعلى ذلك تكون حتى جارة حتى الجنة والنار إلى الجنة والنار. والنصب كذلك أيضا حتى الجنة والنار مفروض بفعل محذوف حتى رأيت الجنة والنار يعني فتح الله عليه كل ما يكون ما سيقع في ما يستقبل. وهذا لا يعني أنه علم الساعة. لماذا؟ لأنها مستثناة بنصوص أخرى تدل على أنها مما استثر الله سبحانه وتعالى بها. ولا ينبغي لشخص أن يدعي أو يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصوفية يقول الصاوي في تفسير الآية الروم في إن الله عند أم الساعة يقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه الله هذه الخمسة. من أين أخذ هذا؟ الله المستعان. هذا افتراء. ما يجوز لأحد أن يدعي ما أغلق أو أقفل النبي صلى الله عليه وسلم بابه يعني بحيث أنه هذا ما ينقصه. لو لم يعلم متى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم له مزايا كثيرة ما ينقص هذا من نبوته. يقول هذا نفس إذا لم يعلم هذه الخمسة إذا معنى ذلك أنه يساوي الله سبحانه وتعالى بجميع مغيبات. وهذا لا يقول أحد حكي. فلا ينبغي لشخص أن يدعي مثل هذه الزور لأنها مما ليس عليها أثارة. فنقول حتى الجنة والنار رأيته متى تقوم الساعة ما يدخل في هذا لأن نص الآخر يخرج مثل هذا. إنما الأمور التي ستقع نفس قيام الساعة لكن متى ما يعرفه. لكن كيف تقوم كيف هذا يعرفه لماذا؟ لأن هذه الأشياء من الأمور الإمكان بالإمكان أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما تعيين وقت قيامها فهذه ما استتر الله سبحانه وتعالى لعلمها ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك. ومن ادعى فهو كذاب وهو ملحد. قال فماذا فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا مثل أو قريبا مثل هذا بدون تنوين لأن المضاف إليه مقدر كما قال ابن مالك. وما يلي المضاف يأتي خلاء لا وربما يجي يقول وما يلي المضاف يأتي خلفاء عنه في الإعراب إذا ما حذفا، وربما جر الذي أبقى كما كان قبل حذف ما تقدم بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي أبقى الأولش بعده، ويحذف الثاني ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضف الأول مثل عادة قريبا من فتنتي. يقول مما يضر ذلك قريبا فتنة الدجال، قريبا مثل فتنة الدجال، أو قريبا من فتنة الدجال، هذا هكذا يعرف ذلك. فيقول شك، شكت أسماء وشكت فاطمة بأن أسماء أي لفظ قالت مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك قالت أسماء فتنة المسيح الدجال. وقالوا هذا هو الفتنة، ما علمك بهذا الرجل؟ هذا تعميع، ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل هذا تعميه، لأنه لو قالوا ما علمك بمحمد بن عبد الله أو برسول الله أو بنبي الله لكان تلقينا، ما علمك بهذا الرجل، وبالتالي إن أمره أوضح من الشمس في الضحوة، حتى يستطيع الإنسان أن يجيب بديهة هو محمد رسول الله. فقال هذا ما علمك بهذا الرجل. وأما دعوى الصوفية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الكون يحتجون بهذا على أنه روح الوجود كله، ما من ذرة في الدنيا والآخرة إلا وروحها محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يملأ يشاهد الإنسان هنا وهناك وهناك وهناك، هذه دعاوى الزور لا تموت لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحديث، هذا بهذا الرجل، ما طوروا بهذا الرجل إلا وهو حاضر. فإذا كان حاضر يقول هذا الرجل أعرفه محمد، هذا محمد بن عبد الله، لا هذا زور. وهذا أيضا من الأخطاء أو من التلبيسات التي يدخلها بعض الملاحدة على الأمة بأن بمثل هذا، فلا ينبغي مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رفعته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ولا نحتاج إلى أن ندعي له ما لم يثبت له، ولا أن ننتقص منه ما ثبت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظات قليلة يعني عرج به إلى السماوات كلها، ما مضى ولا صادق ولا لاحق، وانشق له قمر السماء بحيث وقع في الكفين، ما مضى لاحق ولا صادق، مثل هذه الأمور ثبتت له. فكيف مثل هذه المعجزات له ثابتة ندعي له ما ليس له؟ لا، لا ينبغي ذلك. أما قوله بهذا الرجل معناه تعمية على المسؤول هل ينتبه أم لا، وهل من ضمير في قرارة نفسه الإيمان به بحيث أن يستحضره في هذا الموطن أم لا بهذا الرجل. فيقول المسلم فيقول المؤمن ماذا بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت الموقن شك من الراوي، من أي لا أدري بأي ما قال أسمه هذا شك من فاطمة، فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة من شدة فرحه يكرره هو محمد هو محمد هو محمد، هذا مش من شدة فرحه. والله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ثبته الله ما تلعثر وما تشكر ولا فكر، بل بديهة قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا فآمنا وأجبنا واتبعنا، وهو محمد ثلاث مرات يقول ذلك. فعند ذلك فيقول ذلك الملك السائل نم صالحا، أي نم منتفعا بعملك، نم صالحا حال كونك صالحا، لا سوء عندك لا يلحقك بعد هذا الجواب أي سوء، لأنك في نعيم الجنة يفتح له من الجنة بابها ويأتيه روحها وريحها وطيبها، ويفرش له من الجنة مفارش الجنة، ومد له مد البصر ما بين القبر يفتح له، إذن هذا صالح النم بفتح النون. وقد سبق لنا أن شرحنا في الصرف هذه الكلمة، ما أكثر الغلط للطلاب يقول نم، وإذا قيل يقول لا يعني أنوم، الصواب ما هو؟ نعم. وتقول إذا أخبرت عن نفسك تقول إيه؟ أنام، وتقول أنوم، وإذا أمرت غيرك تقول ماذا؟ نعم، لا تقول نم، هذا غلط. نم صالحا أي منتفعا بعملك. فيقول ماذا؟ نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا أي تأكدنا وحققنا قبل ذلك وصار إلينا، لأن صحيفة أعماله بيدهم يرون أن هذا سيجوب هذا الجواب، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أجل الاختبار امتحان، ليتميز المحق من المبطئ، لأنه لو كان مبطرا وكان محقا ما يبدو إلا إذا أجاب. فقد علمنا، قد تأكدنا أنك ممكن به، قد علمنا إن كنت لممكن. إن هذه مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام عليها وليست نافية، لأن إن الشرطية وإن النافية ملتبسان وفرق بينهما يبي دخول اللام بعدها. ولذلك قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. هكذا أحيانا يأتي: أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. ما في لام هنا، لماذا؟ لأن المقام يقتضي أنه مدح، والمدح ما في نفي، ولذلك استغني عن اللام. وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. وإن كان علمنا إن كنت لممكنا به. وأما المنافق أو المرتاب، شكته أو قالت المرتاب شك، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء الشك من فاطمة، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا ليس جوابا، يعني قاله جوابا، وإنما لما فقد الجواب ظن أن هذا ربما يشغلهم تفكيره في هذا الكلام ويستفيد منه. لا، يعني إنه يعرف أن ذلك ليس جوابا، لكن مراده بهذا التعمي عليه، ولكن ما ينفعه. لا صليت ولا دريت، ويضربان في مطرقة يسمعه كل من بين الرافقين الإنس والجن، فهذا ما ينفعه ذلك. المهم هذا يعني ظهر ما كان عليه في الدنيا من الإيمان واليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا بخلاف ذلك. والشاهد هنا ما في هذا الحديث، سيأتينا في أبواب شتى يستنبطه المصنف رحمه الله تعالى أحكام كثيرة، ولكن استنبط هنا يعني استنباطا دقيقا، وهو أن الإشارة في الجواب يجوز، أن الإشارة تقوم مقام العبارة في الجواب، بأن عائشة لما سئلت أجابت أي نعم في رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراها، لأنه إذا دخل في الصلاة كان يرى كل ما يفعله المبتدون به. هذا هو وجه إدخال الكتاب أو هذا الحديث في هذا الباب. وقال رحمه الله تعالى بالسند: باب تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. هذا باب مهم، وذلك أنه بعد أن يتعلم الإنسان، يعني التعلم سماع العلم ليس كافيا، هناك يحتاج إلى حفظ، يحفظ تحفظ، والحفظ لا يكون إلا عن طريق مزاولة ومحاولة، ليس مجرد أن تسمع. هذا الصحابة رضي الله عن العرب ممن تعزوا به عن غيره من العجم قوة الحفظة، والعجم أبدلهم الله من ذلك بالكتابة من أول من الجاهلية، الكتابة عندهم هو معتمد، والعرب الحفظ عندهم معتمد، بحيث إن حفظه يقوم مقام الكتابة. ولذلك الصحابة لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام كفاهم حفظهم، واستغنوا بذلك عن كثير من الكتابة، وبعضهم كتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أن أمته ستكون يعني كلها، يعني أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين، إلى جميع من في الأرض إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم، يعني فتح باب الكتابة وحث عليه: اكتبوا لي أبي شام. لماذا؟ لأن العجم سيختلطون وهم لا حظ لهم في الحفظ إلا بالتكلفات، والتكلفات تؤدي إلى الأصل. ولذلك العجم كانوا حفاظا بسبب عنايتهم ومحاولتهم ذلك. من حاز العلم وذاكره صلاح دنياه وآخرته، فأدم العلم مذاكرة حياة العلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرة، إذا ذكر الإنسان يحفظ. فالحفظ شيء متعين، ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع إشارة إلى أن العناية بطلب العلم ليس كافيا، إنما هناك أن يعتني بالحفظ. ثم بعد ذلك ماذا؟ وظيفته التبليغ. باب تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ماذا؟ على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءه. يحفظه ثم ماذا؟ نتيجة الحفظ إيصاله وتبليغه للناس، ليس أن تستفيد أن تكون عالما لنفسك فقط، بل يلزمك إبلاغه وتبليغه للناس، وهذا هو مقصود الباب. على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه، ويخبر من وراءه. هذه وظيفة العالم إذا تعلم وحفظ أن يبلغ للناس. وبالسنة المتصل قال مالك بن الحويري رضي الله تعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا الى اهليكم فعلموه. هذا حديث سيصله في معاد اخر في كتاب الصلاة انهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كانوا رفقة وعاشوا معه 20 ليلة 20 يوم وتعلموا منه تعليمات الدينية وهم من اليمن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتياقهم الى اهليهم سألهم عمن تركوا فقالوا فأخبرناه بمن تركنا في أهلنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم فعلموهم فصلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا كما رأيتم من يصل فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم وهكذا علمهم وحثهم على أن يحفظوا ذلك ويخبروا أهلهم أهاليهم بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وعلموا أهلهم بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا نادي ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة ندخل به الجنة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصلاة الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة وربما قال النقيب وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أولا سند هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار بندار هذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنه أصحاب الكتب الستة بلا واسطة وقد تقدموا غير مرة. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله هذا غندر سماه لقبه بذلك ابن جريج لما ورد البصرة أكثر عليه السؤال والجواب المناقشة فأكبر من قام عليه هو هذا محمد بن جعفر فقال له ابن جريج اسكت يا غندر وغندر في لغة أهل مكة مشاغبة فلزمه ذلك اللقب من منذ ذاك. غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج إمام جرح والتعديل المعروف عن أبي جمرة أبي جمرة بالراء اسمه نصر بن عمران الضبعي البصري وهذا هو الوحيد أبو جمرة وليس له في هذه الكنية من يشاركه وإنما كل من أتى فهو أبو حمزة. ومن الغريب سبعة يروي عن شعبة ويروون عن ابن عباس كلهم أبو حمزة إلا هذا إلا واحد سابع ستة أبو حمزة وهذا أبو جمرة وعن أبي إيش يقول في مصطلح الحديث وعن ابن عباس يروي شعبته وعن أبي جمرة يروي شعبته وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزاين عدته إلا أبا جمرة فهو بالراء هو الذي يطلق يدعى نصرا هذا هو نصر بن عمران الضبعي يروي عن ابن عباس ويروي عنه شعبة وكذلك أبو حمزة ستة يروي عنهم شعبة ويرون عن ابن عباس كلهم بالزاي إلا هذا نصر بن عمران الضبعي ماذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى قال كنت ترجم بين ابن عباس. إذن هذا السند من أول إلى آخره من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره وبالتالي شيخه أحد مشايخ التسعة هذا من لطائف الإسناد وأيضا فيه من يلقب بأبي جمرة ولا يوجد أبو جمرة غيره في الكتب الستة أبو جمرة كله أبو حمزة. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس أترجم الترجمة هي تفسير لغة بلغة أخرى هذا هو معنى الترجمة ترجمة تفسير لغة بلغة أخرى ولعل القوم الذين كانوا حضروا في ذلك يحضرون في ذلك كانوا عجر من فارس فكان نصر بن عمران يعرف لغتهم وكان يترجم لهم أو المراد الترجمة معناه مطلق التبليغ مبلغ يعني مبلغ كان ابن عباس يتكلم فلما كبر المجلس يحتاج إلى مبلغ ما في الجهاز واسطة مثل هذا فكان يكون هناك بحيث أنه يعتبر مجلس في مجلس واحد
أكثر يعني إذا كثر يكون مبلغ ثم مبلغ بحيث أنه يسمع سبع مبلغات سبع مستمع. في نهاية ما يسمع بصوت الشيخ يقوم واحد فيبلغ من وراءه، وفي نهاية صوته يقوم واحد ثاني ويبلغ من وراءه، بحيث أنه عد في مجلس أحد السلف سبع مستملين، مستمل ثم مستمل ثم مستمل سبعة. ومعنى ذلك هذه كلها الساحة كلها السهراء هذا كله ممتلئ بأهل الحديث أو بطلاب الحديث، فهكذا كان. فكان هذا يترجم له، إما أن نقول إنهم كانوا عجم وكان نصر بن عمران يعرف اللغة وكان يترجم ويشرح لهم، أو نقول إنهم كانوا يعرفون اللغة ولكن هذا مبلغ لهم بحيث لسعة المكان. قال وترجم من الناس، فقال هو إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الوفد ومنكم؟ وهذا سألت امرأة عن النبي ذي الجري، امرأة عن النبي ذي الجري ابن عباس، سألت امرأة عن النبي ذي الجري ما حكمه؟ فأجابها بهذا الحديث، لأن ابن عباس وكذلك ابن عمر كان يريان أن النسخ هذا في الأوعية الأربعة ما وصل إليهما أو أخيرا وصل إليهما فتراجع، وإلا فأول كان هو يفتي بهذا، يقول ما يجوز أن تنتبه بالوعاء هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الناس لا تنتبه بهذه الأربعة. فهذا ابن عباس يعني ما وصل إليهم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نعيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبهوا في كل وعاء غير أن لا تشعر مذكرة. هذا نسخ، هذا نسخ ما وصل إليه. فقال ماذا؟ إن وفد عبد القيس قبيلة من قبائل العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ من أنتم؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا ربيعة، لأن عبد القيس من ربيعة فصل يعني القبيلة من ربيعة فصل، أو يعني نقول إنها عن تعتبر فصيل من ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، أي أتيتم مكانا رحبا، هذا يقال الترحيب عند القدوم لحبائب، عند القدوم لأحباب، عند قدوم من تفرح به أو يفرح بك عن استبشار، هذا مرحبا بالقوم فرح بهم لأنهم جاءوا طائعين بدون حروب. أو قال أو بالبغض شكوا من الراوي، غير خزايا أي غير مخزيين مهانين، ولا نجامة أي غير ناجين كسائر العرب، كسائر قبائل العرب، لأن كل العرب دخلوا بالحرب والذل سبوا وسبيت أموالهم وأولادهم وذراريهم، فجاءوا أخيرا وجاءوا أسلموا وما رأوه ردوا عليهم يعني، وما لم يروا لم يردوا عليهم هكذا. وأما هؤلاء جاءوا من بلدانهم وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين بإسلامهم وإسلام قومهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ما أنتم مخزيين لأن يعني مواقع عليكم الحرب، ولا نادمين حيث فاتتكم أورادكم وسباياكم كذا، بل أنتم جئتم طائعين يعني مكرمين معززين. قالوا إنا نأتيك من شبة بعيدة، أي من مكان بعيد، من حاجة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر، لأن مضر قبيلة مضر ما كانت مسلمة وقت ذاك، وكان بين عبد القيس وبينهم حرب، ومعروف أن العرب كلها الكبائل يغير بعضه على بعض، يعيشون هكذا بالغزو يغزو جاهلية، كانت بعض القبائل تغير على بعض وتسبي وتنهد الأموال وتعيش بذلك، وإذا جاء دامت الدولة هذه تأتي وتغزو على هذه وهكذا، فهؤلاء كانوا يتقاتلون هكذا إلا في الشهر الحرام، وخاصة مضر هذه تحترم رجب، ولذلك سمي رجب مضر، رجب مضر لأنها تحترمه أكثر من سائر العرب، رجب مضر. ففي ذلك اليوم لو وجد قاتل أبيه لما أزعجه، إذا كان في الشهر الحرام ما يتعرضون له، يحترمونه أشد احترام، وكذلك سائر الأشهر الحرم، ولكن اعتدوا بماذا؟ اعتدوا، هم يعتقدون أربع شهور من السنة يعتبرونها هذه محرمة، لكن كيف شاءوا؟ لأنهم يعيشون بالإغارة ولا يستطيعون أن يواصلوا ثلاثة شهور متوالية بدون غزو وحرب، فيتفقون على أن يجعلوا محرم في ربيع الأول، أو يجعلوا ويجعلوا صفر في رمضان، وهكذا يوزعونها في السنة تكون أربعة شهور ليواطعوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، الله أكبر. وهكذا كانوا، فيقولوا إننا لا نستطيع ولا نستطيع أن نأتيك بما في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، نخبر على جواب ما يزين بالطلب، من ورائنا وندخل بالجنة ندخل بالجزء بالجنة. فأمرهم بأربع ونهوا من أربع أو جزى لهم الذي هم في حاجة إليه الأمر الذي هم في حاجة إليه. أمر بأربع نهي بأربع واختصر لهم. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل عز وجل وحده. ماذا قال؟ هل تدرون ما الإيمان بالله عز وجل وحده؟ قال الله ورسوله أعلم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذه زيادة خامسة. أو نقول الشهادة والصلاة كشيء واحد فالبقية تكون معها أربعة وهكذا يختلفون الشراح بهذا. لماذا قالوا تعطوا الخمس من المغنم؟ عين لهم لأنهم كانوا أهل إغارة على قبيلة مضر وغيرها فربما يحصل لهم غنائم وسيحاربون فيما يستقبل وتأتيهم غنائم فيؤدون الخمس ولا يتصرفون فيه بدون إخراج الخمس. ونهاهم عن الدباء عن أربعة أشياء. ما هي؟ ونهاهم عن الدباء أي عن الانتباه في الدباء. هذا هو المعنى. ليس الدباء حرام ذاته إنما المراد عن الانتباه في الدباء لأنهم ينتبهون في الدباء القرعة والحنتمي. الحنتم الجرار الخضر جرة تعرفون الجرة وهي أخضر يعني تصبغ بصباغ أخضر أو الجرار التي جنوبها آذانها في جنوبها والمزفة أي الأوعية التي أوليت بالزف والقار. قال الشرطة ربما قال أن أبو جمرة النقير فعيل بمعنى منقور الخشب المنقور وصوته وهذا أيضا ما يتخذونه للنبيذ. وربما قال المقير وهذا ليس بدل النقير إنما المراد بدل المزفت. ربما قال النقير والمزفت وربما قال النقير والمقير. والمقير هو المطلوب بالقار والقار هو الزفت والمزفت والمقير معنى واحد. وأما النقير فالخشب المنقور الجذع المنقور وسطه حتى يكون صالحا بالانتباه به. فهذه الأربعة الأوعية كانوا يستعملونها في النبيذ. فلما جاء تحريم النبيذ تحريم الخمر حرم الانتباه في هذه الأوعية لأنها هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يستعمل الإنسان الخمر فحرمت هذه الأشياء. وأباح لهم الانتباه في الكربة في الكرب الشناء. لماذا؟ لأن هذه ضعيفة فإذا وصل إلى حد الإسكار يعني يعرف لأنها تحول الرباط. وأما هذه محكمة تغطى بغطاء محكم ولا يدري الإنسان هل هو مسكر أم لا ويظن أنه ما وصل إلى الإسكار ويشربه ويسكر فلذلك حرم ذلك. فلما استقر النص التحريم تحريم الخمر كان العرب مولعين بهذا بالخمر فلذلك جاء هذا التحريم في الأوعية. ثم لما استقر التحريم في نفوسهم وكرهوا الخمرة جاء نسخ لذلك. قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فأبع عليهم الانتباذ فهم كان في هذه الأربعة أم في غيرها. فهذه مما نسخ. ولكن ظاهر حال ابن عباس لما سألت المرأة عن الانتباذ في الجر أجابها بهذا الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز. وهذا نحمله على أن ابن عباس ما وصل إليه النسخ فنعتذر له بهذا. ولا يلزم من كونه بحرا حبرا في العلم أن يستوعب جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يشهد ويدل على أن المذاهب كلها لا تستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح في أي مذهب من المذاهب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامل به إمام لا يسعك إلا أن تعمل به ولا تقول أنا مذهبي لا هذا ليس مذهبي. لا لماذا؟ لأن إمام مذهبك لم يطلع على ذلك النص. كيف ابن عباس يغيب عنه هذا وإمامك لا يغيب عنه؟ لا. فينبغي للشخص دائما أن يبحث عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ناسخا أو منسوخا. قال رحمه الله تعالى وقال هذا إيه؟ قال احفظوه هذا محل الشاهد بابنا وأخبروه من وراءكم. هذا أمر بحفظ العلم. فحفظ العلم واجب. فحفظ العلم واجب والعلماء يقولون واجب كفائي فرض كفاية حفظ العلم. يتعين إذا لم يجد غيره يتعين على كل أحد أن يحفظه. وأما أن يحفظ يعني على الأمة علم العلم الكثير هذا كفاية لعب ضوء بعض الناس يكفي، هذا بعضه هذا بعضه يكفي، والقيام به على كل حد لا، إلا العلوم العينية التي تتعين على الشخص معرفتها، فهذه كل أحد لا بد أن يحفظها ويعيها ويعلمها متعين. هذه الفروض العينية علمها فرض عين على كل حد. وأما الفروض الكفائية والسنن والنوافل هذه هي واجبة على الأمة حفظها وبقاؤها وتعليمها للناس، لكن كفائيا هكذا قال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. أيضا من المسائل المهمة التي عقد على لها بابا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، أي تعليم أهل، عناية بتعليم أهلك زوجتك وأولادك أقربائك. والرحلة في المسألة النازلة، إذا نزلت فيك نازلة وأنت في مكة فيجب عليك أن تبحث عن أهل العلم، فإذا قولك لا يوجد من يفتي من يعلم حكم هذه المسألة، يجب عليك أن تسافر إلى بلدة أخرى حتى تنحل مشكلتها عنك. وهكذا عمل هذا الصحابي رضي الله عنه في مكة، وقعت المشكلة فسافر إلى المدينة لمسألة واحدة، فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن حرام عليه، فرجع وطلقها فتزوج زوجا آخر، وهذا هو ليه وتعليم أهله، كان النتيجة الفصل بينهما لأن أخته رضاعا. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنتان لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقرك؟ ففارقها عقبة فنكع زوجا غيره. قال سند هذا الحديث: أولا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة، هذا تلميذ مشهور بالرواية عن عبد الله المبارك قال أخبرنا عبد الله المبارك، المراوزة إذا قالوا عبد الله وأطلق فهو مبارك الإمام الجليل. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة منصب إلى جدي مكي ثقة، عن عقبة وكان مؤذن بن زبير، عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى وصحابه أنه تزوج، هذا السند من أول إلى آخره تقريبا مسلسل بالمكيين، وعبد الله المبارك إن لم يكن مكيا إلا أنه يعني دخل مكة وجلس فيها للحج لغيره. فقال ماذا؟ قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، لأبي إيهاب بن عزيز عن عقبة بن الحارث، سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب النكاح خلافا لمن أنكره. قال أنه تزوج ابنة اسمها غنية، اسم تلك المرأة غنية لأبي إيهاب، اسمه أبو إيهاب لا وراءه اسمه هو مذكور في الصحابة، لأبي إيهاب بن عزيز. فأتت امرأة سوداء أتت إليهما، هذه المرأة جاءت تسألهما زوجين شيئا، فتأخر عليها فقالت لهما: كيف تتأخران عن صلتي وأنا أرضعتكما؟ هنا جاء الشك، لعلها تريد أن تكدر عيشنا. هذا عقبة الحريث هذا قال إيه؟ قال لما منعناها أو لم نبادر إلى قضاء حاجتها أرادت أن تنقص عيشنا وتقول أنتما أخواني رضاع، أخون أخت رضاع، والنكاح باطل. فتشكك لهذا فقال لها: ما أرضعتني ولا أخبرتني أنك أرضعتني قبل هذا، وإنما ذكرتني للمناسبة هذا، إذن من تبطف ذلك كاذبة. لكنه وقع في شك في حيرة، أي صبيت لازم أن أسافر إلى المدينة، ما في حل يشكل هذه المشكلة في مكة. فسافر إلى المدينة الأيام والمراحل الطويلة في هذه المسألة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجلس عنده فقال: يا رسول الله، جاءتنا امرأة سوداء بجلسة سألتها كذا وكذا وهي كاذبة. قال له: وهي كاذبة؟ فقالت: إنك أرضعتكما، وهي تكذب. منذ شكك إيه؟ لأن الحالة يعني الكريمة على تدل على أنها ما هي صادقة، لأن لو كانت صادقة لأخبرتنا قبل ذلك، يمكن أنها ما تعرف هذا أو الإسلام مبيح ذلك ممكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، جاء من جهته وقال: كيف وقد كيف في آخر المطاف؟ قال: كيف وقد كيف؟ مهما كان الأمر فأصدقنا مصدقا، قال لك: إن أختك رضاعة، كيف تضاجعها وهي أختك؟ خلاص، فانصرف فقال توكلي روحي انتي يعني فرق بيننا الشرع انت اختي فخلاص وتزوجت شخصا اخر. قد ارضعت عقبته والتي تزوج بها فقال لها عقبته ما اعلم انك ارضعتني يعني زوجتها ولا اخبرتني واذا كاذبان. فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وفركين ففارقت عقبته ونكع زوجا غيره. هذه المساله يختلف بها الفقهاء والظاهر ان مثل هذا الامام البخاري سيأتينا في كتاب الرضاع ان الرضاع يثبت بشهاده امراه واحده ولو المرضعه ويحتج بهذا الحديث. واما الذين لا يرون ذلك فبعض الفقهاء ما يرى ذلك يعني هذا ليس شهاده وانما ليس فتوى حكما وقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو فتوى من باب التورع عن الشبهات حملوا على هذا. لكن الذي يبدو ما قاله البخاري وهو ان الشهاده في الارضاع تكفي امرأة واحدة ولو المرجع اذا قال فيه عن ارضعتكما ثبت الرضاع. وهذا هو الذي سيثبته البخاري رحمه الله تعالى في محله ان شاء الله تعالى سيمر علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك لا تقول بيننا وبين معاصيك ومن بعدك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا رد لقائنا ولا اخبر عنا ولا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.